بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياك الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بك.
حياكم الله، وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا، وأن يزيدنا وإياكم وإياهم من الهدى والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول.
اللهم آمين. مستمعين الكرام، بعد أن قضينا معكم حلقات سابقة متعلقة بأعمال القلوب، اليوم نبدأ سلسلة جديدة عن الأسرة في الإسلام. بداية فضل الشيخ، نتكلم عن أهمية الأسرة في الإسلام، وكيف أن الإسلام قد أولى الأسرة العناية البالغة.
حسن، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن الشريعة الإسلامية أولت الأسرة عناية كبيرة، ويتضح ذلك من جملة أمور ومسائل. أولها أن الله جل وعلا جعل ما بين الزوجين آية من آيات الله جل وعلا وتقدس، ولذلك قال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والله جل وعلا يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ولذلك الأسرة هذه المكونة من هذين الركنين، الزوج والزوجة، آية من آيات الله جل وعلا، آية من آيات الله لمن تدبر ذلك وتأمله. فالله جل وعلا خلق آدم وخلق منه حواء، خلق حواء من ضلع آدم الأيسر، فبدأت البشرية في التناسل والتكاثر حينما حصل هذا الالتقاء. الأمر الثاني مما يدلنا على أهمية العناية بالأسرة، معلوم بأن الأسرة تمثل نواة المجتمع، والمجتمع يمثل نواة للأمة، فصلاح الأمة راجع إلى صلاح المجتمع، وصلاح المجتمع لا يمكن أن يكون إلا بصلاح الأسر، وهذا شيء متقرر يدرك بمقدمات العقول قبل أواخرها، فهو من البدهيات. ولذلك إذا رأيت مجتمعا فاسدا فاعلم بأن سبب ذلك الإهمال الحاصل في التربية الأسرية. أمر آخر مما يشير إلى أهمية الاعتناء بالأسرة، أن نصوص الشريعة كلها دعت إلى ضرورة الاختيار في قضية الزواج، حتى ينعكس ذلك على صلاح هذه الأسرة. ولذلك مثلا فيما يتعلق بقضية الزوج، جاء النص عن النبي عليه الصلاة والسلام بقبول صاحب الدين والخلق، وأيضا ببيان ما يترتب على رفض أصحاب الدين والخلق من الفساد العريض والشر الكبير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فالاختيار من جهة الزوجة أو الاختيار من جهة الزوجة وأوليائها يجب أن ينصب أولا على صاحب الدين والخلق. لماذا؟ لأنه بالمجزوم أن الرجل إذا كان صالحا دينا أثر على زوجته وعلى أسرته. أيضا في المقابل حث النبي عليه الصلاة والسلام الزوج على أن يكون اهتمامه ويكون اختياره مبني على المرأة ذات الدين، فقد بين النبي عليه الصلاة والسلام رغبة الرجال في النساء يكون في أربعة أشياء، فقال عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع، يعني في الغالب أن الناس حينما يتقدمون ينكحون لهذه الصفات، تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. ثم قال عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني عليك بذات الدين، قدمها على جميع الصفات الأخرى، لأن ذات الدين بالمجزوم بإذن الله جل وعلا أنها ستكون خير عون لزوجها على طاعة الله، وعلى أيضا تكوين الأسرة الصالحة والنواة الطيبة التي من خلالها يصلح المجتمع وتصلح الأمة فيما بعد ذلك. إذن هذه الأشياء في واقع الأمر كلها تشير إلى ماذا؟ تشير إلى اهتمام الشريعة بالأسرة، اهتمام الشريعة بالأسرة. أمر آخر ما يتعلق بقضية الأمور التي في واقع الأمر يعني هي تعتبر حصانة بإذن الله جل وعلا في قضية إنجاب الأولاد الصالحين طيبين، من ذلك ما يتعلق مثلا بذكر الله جل وعلا. فالله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، قال جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وذكر الله عام وخاص أو مطلق ومقيد. فمن الذكر المقيد أن الإنسان إذا أتى أهله أن يذكر الله جل وعلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جاء أو أتى أحدكم أهله فليقل بسم الله، ومن قال بسم الله فإنه بهذا الذكر بهذه التسمية التي يريد من ورائها البركة لن يكون للشيطان حظ ولا نصيب. فالشيطان عدو تقليدي للإنسان ويحرص على إفساد حياة الإنسان ودين الإنسان، ومن ضمن ما يخطط له الشيطان فيما يتعلق بالذرية، فهو يريد أن يفسد الذرية وأن يلطخها بشيء من خبثه وشيطنته ومن وسوسته، وشيء مما يعني هو صفة لازمة له وهي قضية الشر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الذي يذكر الله عند الوقاع والجماع فإن هذا سيكون سببا من أسباب الحصانة لهذه النطفة التي ألقاها في رحم زوجته. والمقصود بأن هذا أيضا جزء من الاهتمام الكبير الذي جاءت به الشريعة فيما يتعلق بقضية حماية الأسرة. إذن هذا ذكر الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك أرشد الزوج إذا هو دخل على امرأته أن لا ينسى الجانب الشرعي، لا ينسى جانب ذكر الله قبل قضية الوقاع. فالنبي عليه الصلاة والسلام روي عنه، كذلك هو مروي عن جمع من الصحابة، أنه إذا دخل أرشد إلى أن الرجل إذا دخل على امرأته ليلة عرسه أن يصلي ركعتين وتصلي معه إن كان ليس ثم عذر يمنعها من الصلاة، فيصلي ركعتين قبل أن يحصل أي شيء بينهما، ثم يقوم فيضع يده بعد الصلاة على جبهتها أو ناصيتها فيقول اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. فإن هذه البدايات في واقع الأمر كلها تشير إلى ماذا؟ تشير إلى أن الشريعة جاءت بالاعتناء بالأسرة عناية دقيقة وفائقة وكبيرة، وأن الأسرة ينبغي أن لا تغفل عن ذكر الله جل وعلا. فهذه البدايات العظيمة لتكوين الأسرة التي تعتبر النواة الأساس للمجتمع. وهذا السلسلة وهذه الحلقة الأولى من هذه السلسلة أيضا تمثل مدخل إلى فقه الأسرة وأحكام الأسرة وإلى كيفية ترتيب البيت على وفق القواعد الشرعية والضوابط المرعية، وعلى الأسس التي من خلالها بإذن الله جل وعلا يكون الزوجان أسرة صالحة طيبة. أسأل الله تعالى لي والجميع التوفيق والسداد، أسأله جل وعلا أن يبارك في الأعمال والأعمال، أسأله جل وعلا أن يرزقنا وجميع المسلمين القبول، إنه خير مسؤول، الله تعالى أعلم وأعلى وأجل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الكرام، متواصلون معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونتوقف عند هذا الفاصل، نعود إليكم بإذن الله بعده لنواصل حديثنا، فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، وبصحبة ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. معنا فضيلة الشيخ هذه المكالمة. أبو هزاع،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزاع.
الله يسلمك الشيخ. أنا عندي سؤال، بعض يعني بعض المساجد تكون فيها حلق يعني تعليم القرآن والتجويد وهذا، لكن تنحط بجانبها يعني لوحة كبيرة فيها يعني معلم وطلاب جالسين أمامها، فهل يجوز يعني وضع اللوحات بالطريقة هاي في المساجد؟ بارك الله فيك.
لوحات مثل السبورة اللي،
لا مش مثل السبورة، يعني لوحة مكتوب عليها يعني تجويد القرآن بس فيها صورة يعني طلاب وفيها صورة معلم للقرآن يعني.
طيب،
مشكور الشيخ، جزاك الله
فيك. حياك الله بارك الله فيك. معنا مكالمة أيضا، أبو زايد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طال عمرك عندي سؤال.
نعم
بسيط. طال عمرك أنا هين في حالة أسبح في السبوح مثلا، أسقي قبل الصبح أقوم أسبح زين، فنيتي أني أقرأ قرآن، فهل يجوز أنا أروح أقرأ قرآن بدون ما أتوضى ولا لازم أتوضى؟ أنا مبيت النية أني أروح أقرأ قرآن مثلا.
يعني تنوي الوضوء مع هذا الاستحمام.
إيه عليك نور.
طيب،
جزاك الله خير،
حياك الله بارك الله فيك. إذن فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. الأخ أبو هزاع يسأل عن المساجد التي بها حلق تعليم التجويد، ويكون الأستاذ أو المعلم يستعين ببعض اللوحات التي تبين فيها أحكام التجويد، لكن تشتمل هذه اللوحات على صور.
الحمد لله. أولا بالنسبة لما يتعلق في المساجد، فإن المرجع فيه إلى دائرة الشؤون الإسلامية، وبالنسبة لحلق الذكر وحفظ القرآن المرجع في هذا إلى مؤسسة القرآن والسنة في الشارقة، إذا كان الأخ المتصل من الشارقة فيرجع في مثل هذا إلى هذه الجهات الرسمية التي لديها يعني قوانينها ولديها أنظمتها، ويراجعهم في مثل هذه المسألة. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية وضع اللوحات الإرشادية التي تعتبر وسيلة من وسائل التعليم، هذا الأصل فيه الجواز، لكن أن تشتمل على صور تختلف باختلاف حال الصورة. فإذا كان مثلا مجرد يضعون مثلا صورة اللسان الذي يبين مخارج الحروف مع الحلق، فما في حرج في مثل هذه الحالة، أو جزء مثلا من البدن أو رأس، يعني ليست صورة كاملة، هذا على قول من يرى بالتحريم الصور، أما على قول من يرى جوازها فيعني الأصل عندهم الجواز، لكن ينبغي تجنيب المساجد لها. فإذا كان المقصد وضع رأس مثلا لبيان مخارج الحروف مع شرح مسألة اللسان، فالذي يظهر لي بأنه هذا لا حرج فيه، ويحرص أخواني أئمة المساجد وأخواني أيضا المحفظين على تجنيب المساجد المكروهات والمحرمات والأشياء التي يمكن أن يستغنى بغيرها عنها فيما يعني يحقق الهدف والغرض من هذه اللوحات.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. مستمعين الكرام، نذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-55-1688، ومن خارجها 00971-600-55-1668، والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. ومعنا هذه المكالمة، الأخ حسين تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعافيك.
البرنامج طيب. بارك الله فيك.
فضيلة الشيخ عزيز، الله يجزاكم الخير وربنا ينفعنا بعلمك يا شيخ.
الله يحفظك. تفضل.
الله يبارك فيك. السؤال أتوقع هذا السؤال اللي في أيام هاي زي سؤال الضحية في وقت العيد الأضحى.
نعم.
الأيام هاي السؤال اللي هو لما النهار يقصر الأيام هاي، السؤال اللي هو على الجمع والقصر في الطريق وكذا. فما بعرف، احنا مجموعة شباب مضاد من ساكنين بعجمان ومداوم أبو ظبي.
نعم.
فسؤالي فضل الشيخ الله يسلمك، مدى الجمع والقصر، هل بيجوز الجمع والقصر؟ احنا سكن في عجمان ودوام في ابو ظبي.
نعم. قصدك في الطريق؟
عفوا،
في الطريق قصدك؟
في الطريق بالضبط. نغرق يعني زي الوقت هذا.
اي نعم.
بعد ما تعرف يعني مسافة بدها فوق ساعتين شوية، فبدأنا علينا المغرب والعشاء في الطريق.
نعم.
صراحة أنا كنت الأسبوع الماضي في بلدي في الأردن، سألت أحد المشايخ على الموضوع، كان ما بعرف أبدأ أنه بقول لك أنه مدام في مكان سكن ومكان عمل ما بتجوز الجمع، فما بعرف، قلنا نستشير الشيخ إن شاء الله.
نعم.
إذا ربنا أراد أنه يفيد مثل الموضوع، الله يجزاكم الخير
إن شاء الله.
جزاكم الله خير،
حياك الله، بارك الله فيك يا أبو علي،
مع السلامة.
إذن نأخذ هذه المكالمة. أبو محمد، أبو محمد تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام،
حياك الله أبو محمد.
أهلا وسهلا. شيخ لو سمحت عندي سؤال بس بسيط.
نعم.
كنت بادئ الصلاة السنة في المغرب.
نعم.
وجاء أحد المصلين وربت على ظهري من الخلف، يعني كأنه
نعم
يدخل صلاة المغرب بالفرض، فما بعرف ما كان مني إلا أني عملت صلاة جهرية وكملت المغرب مرة ثانية، يعني كان فعلي صحيح أم لا؟
يعني خليتها ثلاث ركعات.
نعم نعم.
طيب.
يعني كنت مصلي المغرب مع الإمام يعني.
نعم.
بس طيب. هذا هو، شكرا.
حياك الله يا أبو محمد، تسمع الجواب. إذن فضل الشيخ نكمل إجابة على الأسئلة. الأخ بوزايد يسأل عن الاستحمام العادي إذا نوى به الوضوء أيضا، هل يصح الوضوء؟
الحمد لله. بالنسبة للاستحمام على قسمين، استحمام عبادة واستحمام عادة.
نعم.
والذي يفرق هذا النية.
صحيح.
فمن اغتسل غسل جنابة أو غسل الجمعة أو غسل مثلا المرأة بالنسبة للحيض أو النفاس، هذا يسمى غسل عبادة. وبالنسبة لغسل التنظف والتبرد، هذا غسل عادة، ولذلك غسل العادة لا يرفع الحدث. يعني بمعنى إذا أراد الإنسان أن يصلي وهو قد اغتسل غسل تبرد وتنظف، فإن هذا لا يرفع الحدث. وإذا أراد أن يصلي أو أراد أن يقرأ القرآن على قول مثلا، فإنه يجب عليه أن يتوضأ. وأنا أنصح إخواني، وهذه حقيقة السؤال تكرر كثيرا، يعني الآن أسأل إخواني الذين يستحمون الآن، يعني هل يكلفك مثلا أن تتوضأ وأنت تحت الدش؟ يعني أغلب الناس الآن يغتسل غسل تنظف ثم يبدأ يسأل أو يورط نفسه في قضية الصلاة وكذا، هو أصلا ما ارتفع الحدث. فيا أخواني بارك الله فيكم، قبل الاغتسال توضأ وأنت تحت الدش، وضوء عادي جدا، ثم اغتسل. أو بعد ما تغتسل مثلا توضأ، وبهذا حقيقة الإنسان يخرج من هذه الدوامة التي يعيش كثير من الناس فيها. ولذلك عشرات الأسئلة وتتكرر عندنا هذه القضية. غسل العادة يا أخواني ما يستبيح الإنسان به الصلاة، ولا طواف حول الكعبة على قول الجمهور، ولا قراءة القرآن على قول الجمهور بالنسبة لمس المصحف وكذا، لا بد أن يتوضأ بعده أو قبله. أما إذا كان غسل عبادة فإن الترتيب يسقط، يكفي الغسل ما دام أن الغسل غسلا واجبا.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ حسين يقول هو من سكان عجمان ويعمل في أبو ظبي، يسأل عن الجمع والقصر في الطريق.
الحمد لله، ما بين عجمان وأبو ظبي مسافة سفر، مسافة قصر، ولذلك إذا كنتم في الطريق وغادرتم وفارقتم عامر البنيان سواء في عجمان ذهابا أو في أبو ظبي رجوعا، في الطريق يجوز لكم الجمع والقصر، الحمد لله رب العالمين. تقصرون الرباعية ركعتين، الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، والعشاء ركعتين، وتجمعون بينهما مثلا الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير. جمع التقديم أنك تقدم العصر مع الظهر، لما تصلي الظهر ركعتين تجمع مع العصر ركعتين، تقيمون لكل صلاة. وبين المغرب والعشاء، يعني إذا قدمت العشاء مع المغرب صل المغرب ثلاث ركعات ثم العشاء ركعتين. أو جمع تأخير، تؤخر الظهر مع العصر في وقتها، سواء في أول وقتها أو أوسطه أو آخره، وكذلك تؤخر المغرب مع العشاء في أول وقتها أو أوسطه أو آخره. هذا مشروع لكم ولله الحمد والمنة. ولو دخل عليكم الوقت وأنتم في أبو ظبي مثلا دخل عليكم وقت الظهر وطلعتم الساعة 2 كمثال يعني، وفي الطريق حبيتم تصلون، ما في بأس تصلون، هذا قصر. أما وأنتم في مقر العمل لا، لأن هذه إقامة ثانية لكم.
هو أشكل عليه شيخ أنهم يصلون ووقت العشاء ما زال باقي،
لا حرج، حتى لو كان تعتقد أو غلب على ظنك بأن وقت العشاء باقي فأنت يعني قصرت وجمعت بنص شرعي.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. يقول الأخ محمد بعد فراغه من الجماعة مع الإمام بدأ وشرع في سنة المغرب، فجاء شخص وربط على كتفه يؤذنه بأنه سيأتم به، فما كان منه إلا أن صلى المغرب، صلى به المغرب، صلاها ثلاثا.
نعم الحمد لله. أولا بالنسبة لقلب النية بين الصلوات، عندنا قواعد مهمة جدا أرجو من الأخ السائل أن يحفظها ويتعلمها مستقبلا، وأيضا لإخوان المستمعين وأخوات المستمعات. يجوز للمصلي أن يقلب نية الفرض إلى نفل. أضرب مثال، الآن أفترض بأن أبو محمد يصلي العشاء لوحده منفردا، طافت الصلاة ثم سمع إقامة صلاة جماعة فحب أن يأخذ الأجر، يجوز له أن يقلب نية الفرض إلى نفل وينتقل ويصلي معهم، يعني يصلي ركعتين، يصليها ركعتين ثم ينتقل ويصلي معهم. الثانية، لا يجوز قلب النفل إلى فرض، لا يجوز قلب النفل إلى فرض. فمن كان يصلي سنة ثم قلبها أثناء صلاته إلى فرض مثل ما فعل أخونا الفاضل أبو محمد فإن صلاته باطلة، باطلة، لأن الفرض أقوى من النفل. ولذلك ما فعلته يا أخي الفاضل أمر لا يجوز، وأنا أجزم بأنك تجهل هذا الحكم، ويمكن لأول مرة يمر عليك هذه المسألة، فالذي فعلته باطل، صلاتك باطلة في مثل هذه الحالة لأنك قلبت النفل إلى فرض. يبقى عليك الآن هذا الشخص الذي أتم بك، هل تعرفه؟ إذا كنت تعرفه نبهه على أن يعيد الصلاة احتياطا خروجا من الخلاف، وإذا كنت لا تعرفه فصلاته صحيحة، لأن الله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وتنبه لهذا بارك الله فيك فيما يتعلق بقلب النية. في مسألة يا أبو محمد بارك الله فيك، أنه ما المانع أن تستمر في صلاة السنة وهو يقتدي بك صلاة الفريضة؟ ما في مانع، الله يرضى عليك. اي نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي معه معاذ بن جبل صلاة العشاء حاضرة فرضا، ثم إذا انتهى ذهب إلى قومه فصلى بهم إماما صلاة العشاء، فصلاته الأولى فرضا والثانية نفلا، دل على ماذا؟ دل على أن يجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل، وأيضا يجوز أن يقتدي المتنفل بالمفترض، فالمسألة فيها سعة ولله الحمد. فلو بقيت على ما أنت عليه صلاتك يعني كانت صحيحة، وصلاة الآن الذي أتم بك وهو يريد الفرض صحيحة. فعموما يعني هذه المسائل تتعلمها مستقبلا، وتنبه أيضا إخوانك ويعني أصحابك ومن يحرص على مثل هذه الأشياء أن يتعلم مثل هذه المسائل.
بارك الله فيك فضلة الشيخ. معنا مكالمة، الأخ عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أخي الكريم، وحيا الله شيخنا الجليل الشيخ عزيز.
الله يحفظك. الله يحييك. الله فيك. تفضل.
وأنا اسمحوا لي بس حابب يعني أشكر إذاعة الشارقة، وحابب أشكر الشيخ عزيز على الافتتاحية الرائعة للبرنامج، وعن أهمية التماسك للمجتمع الإسلامي وللأسرة الإسلامية.
نعم.
الله يجزيك الخير يا شيخ وبارك الله فيك.
وإياك يا أخي. أهلا وسهلا.
سؤالي يا شيخ عن الفرق بين الحمد والشكر. قرأت في سورة سبأ وعملوا آل داود شكرا.
اعملوا. نعم.
هل مثلا يعني المقصود مثلا الشخص عندما يريد أن يشكر الله أن يكون مثلا ليس فقط باللسان، من خلال مثلا صدقة، من خلال عمل صالح؟ فالله يجزيك الخير
إن شاء الله. بارك الله فيك يا عبد الله. نأخذ مكالمة أيضا. عبد الله.
السلام عليكم يا يحيى.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا عبد الله فرحان عندي.
مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله.
حبك الله.
وقام المؤذن الصلاة وأنا رحت الحمام، بعدين توضأت، بعد ما توضأت يعني انتهت الصلاة، ما أدري يعني هل أكون أنا يعني حصل أجر الصلاة ولا لا؟
طيب.
وأيضا السؤال الثاني.
نعم.
صدقة وبتوفر الخطيئة وبلد أدفع البلاء وجوالت كفر السيئات صدقة.
إيه.
يعني أي واحد من أو الكل يعني.
نعم.
شكرا جزيلا.
بارك الله فيك يا عبد الله. تسمع الجواب إذا فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. الأخ عبد الله يسأل عن الفرق بين الحمد والشكر.
الحمد لله، بالنسبة لمسألة الفرق بين الحمد والشكر مسألة طويلة بين الفقهاء، وفيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنهما من المترادفات، ومعنى الألفاظ المترادفة هي المتكررة، بمعنى يكون المعنى واحدا إلا أن اللفظة مختلفة أو متغايرة أو مغايرة. هذا القول الأول، فيقولون بأن الحمد هو الشكر والشكر هو الحمد. القول الثاني قالوا لا، هناك فرق بين الحمد والشكر، فالحمد يكون باللسان والشكر يكون باللسان والجنان وبالجوارح والأركان، ويذكرون شيء من التفصيل في مثل هذا. ولذلك الآية التي تلاها الأخ الفاضل، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، العمل هنا قول اللسان وعمل الجوارح والأركان مع إقرار القلب. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. في قول ثالث وهو قول جمع من أهل العلم من أهل التحقيق، يقولون هذه من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فإذا جاءت لفظة الحمد والشكر في سياق واحد فينصرف الحمد إلى القول والشكر إلى العمل، وإذا جاء لفظ الحمد في سياق دون الشكر دخل الشكر في معناه، وإذا جاء الشكر في سياق دون ذكر الحمد دخل الحمد معه، فيكون المعنى واحدا.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ عبد الله يسأل يقول إذا أقيمت الصلاة وانشغل بالوضوء حتى انتهت الجماعة ثم صلى، هل يحصل على أجر الجماعة؟
الحمد لله، إذا اشتغل بتحصيل شرط الجماعة كالطهارة مثلا ولم يتهاون في ذلك فيرجى أن يكون قد حصل على أجر الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر مسائل النية، وأن الإنسان إذا نوى النية الصالحة قد تبلغ به ما لا يبلغ العمل، وعلى هذا مجموعة نصوص في السنة النبوية. أما إذا كان لا متساهلا متهاونا، يعني يجي عند الإقامة يروح يتوضأ ثم تطوفه الصلاة، هذا لا ينال أجر الجماعة. لكن شخص عنده أمراض، شخص عنده يعني يحتاج إلى أن يبقى في دورة المياه، وقد دخل مبكر ويعاني من أمراض أو جروح أو شيء من هذا القبيل ويغير وكذا، يرجى بإذن الله أن الله تعالى يكتب له أجر الجماعة.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. كذلك سأل الأخ عبد الله عن الصدقة، هل هي تطفئ الخطيئة تدفع البلاء أم هذه كلها مجتمعة من فوائد الصدقة؟
الحمد لله، فوائد الصدقة كثيرة وعوائدها أثيرة وبركاتها متتابعة وخيراتها متنوعة ومتعددة، سواء في الدنيا أو في الآخرة، وسواء في على النفس أو على البدن وللإنسان ولأهله وذريته، والنصوص في هذا كثيرة. وكما ذكر الأخ السائل، الصدقة تطفئ غضب الرب جل وعلا وتقدس، والصدقة تدفع البلاء، والصدقة يعني سبب من أسباب الشفاء كما جاء في الحديث الذي لا بأس بإسناده، داو مرضاكم بالصدقة. وأيضا الصدقة تطفئ غضب الرب جل وعلا، والإنسان يستظل في ظل صدقته يوم لا ظل في ذلك اليوم العجيب العظيم الذي تدنو الشمس من العباد قدر ميل، فالله عز وجل يظل العبد في ظل صدقته، وتحول الصدقة بين العبد وبين الوقوع في النار.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. هنا على 6688 يقول الأخ أنه دخل الصلاة مسبوقا والإمام في الجلوس في التشهد الأخير جلس مع الإمام ثم سلم فنهض للركعة الأولى وبدأ بقراءة الفاتحة دون أن يأتي بدعاء الاستفتاح.
الحمد لله، الذي فعلته هو الصحيح وهو الراجح أيضا في من قولي أهل العلم، لأن ما يدركه المسبوق هو أول الصلاة، ما يدركه المسبوق هو أول الصلاة، فأنت حينما قلت الله أكبر هذا أول الصلاة بالنسبة لك، فلو أتيت بدعاء الاستفتاح ثم جلست طيب تحصيلا للسنة، وما دامك ما دام أنك لم تأتي به فليس عليك شيء والحمد لله وصلاتك صحيحة.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. يسأل الأخ يقول في الصلاة ذات التشهدين أثناء القيام للركعة الثالثة، معلوم أن هنا موضع لرفع اليدين،
صحيح،
فمتى يرفعهما وهو جالس أم بعد أن يستتم قائما؟
الحمد لله، نعم، من السنة أن يرفع الإنسان يديه في أربعة في ثلاثة مواطن أو في أربعة مواطن. الموطن الأول عند تكبيرة الإحرام عندما يقول الله أكبر في تكبيرة الإحرام يرفع يديه، والثانية عند الركوع، والثالثة عند الرفع من الركوع في كل ركعة طبعا، والرابعة عند قيامه من التشهد الأول، من التشهد الأول. وقد ثبتت صفتان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رفع اليدين. الصفة الأولى يرفعهما وهو جالس على الأرض قبل أن يقوم، يقول الله أكبر فيرفع يديه، وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث فيها صحيحة. الصفة الثانية أن يقول حينما يستتم قائما أو حينما يبدأ بالرفع يرفع يديه، ومن فعل هذا وهذا فقد أصاب السنة والحمد لله، وهذا من التنوع.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. يقول هو من سكان عجمان ويعمل في أبوظبي، يمكث هناك مدة يومين، مع العلم علما بأنه لديه أهل ينزل عندهم في أيام عمله في أبوظبي، هنا هل يقصر ويجمع؟
الحمد لله، بالنسبة لمن يعني كان يعمل أو لمن يعمل في منطقة أخرى وهذا العمل على الاستمرار حتى ولو كان لمدة يومين ويرجع إلى بلدي، فما دام أنه على الاستمرار والدوام فبمجرد وصوله إلى مقر العمل ينقطع الترخص برخص السفر، لا يترخص برخص السفر لأن هذا تعتبر إقامة ثانية. زد على ذلك أن الأخ الفاضل صاحب السؤال ذكر بأن عنده أهل أيضا ينزل عندهم، فهذا يزيد الأمر تأكيدا على أنه لا يترخص برخص السفر ما دام أنه في مقر أو المدينة التي فيها مقر عمله. أما في الطريق ما بين أبوظبي وعجمان فيترخص الحمد لله برخص السفر من القصر والجمع، كذلك الفطر إذا كان في رمضان.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. يقول أنه في رمضان الماضي قبل أذان المغرب بثمان دقائق أفطر، ظنا منه بأنه حان موعد الأذان، علما بأنه يعمل في منطقة نائية ولا يستطيع سماع الأذان في أغلب الأوقات.
الحمد لله، هذه صورة المسألة هذه حقيقة فيها خلاف طويل وعريض بين العلماء في القديم والحديث، وهو أن من أفطر ظنا غروب الشمس فهل يقضي أم لا. من أهل العلم من يقولون الأصل بقاء النهار، فمن أفطر ثم تبين له عدم غروب الشمس فإنه يقضي، قالوا لأن الأصل بقاء النهار. القول الثاني قالوا بأن من أفطر قبل غروب الشمس ظانا غروب الشمس أو غلب على ظنه فإنه لا يفطر، ويستدل لذلك بحديث أسماء حينما أفطروا بعدما حال بين الغروب غروب الشمس وبينهم سحاب، ثم لما انزاح السحاب تبين أن الشمس ما زالت طالعة، ولذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. والاحتياط يا أخي الفاضل خاصة وأن ثمن دقائق كثيرة جدا، الاحتياط أنك تقضي هذا اليوم خروجا من الخلاف، ويوم واحد مقدور عليه ولله الحمد والمنه.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. هنا أحد الأخوة يقول أرى البعض في صلاة الفجر يصر على أن يصلي السنة قبل الفرض حتى لو أقيمت الصلاة، فإنه يصلي هذه السنة خارج المسجد.
الحمد لله، هذا الفعل الذي يفعله بعض الناس استنادا إلى قول في بعض المذاهب الفقهية على وجوب هاتين الركعتين أو أنهما سنة مؤكدة وأنه لا بد من صلاتهما، ولذلك يذهبون هذا المذهب. والصواب بأنه ما ينبغي للإنسان أن يصلي هاتين الركعتين والصلاة قائمة، ولذلك أهل العلم يقولون إذا كانت الصلاة قائمة فإنه لا يجوز لإنسان أن يبتدئ أي صلاة كانت، سواء كانت فريضة أو منذورة أو نافلة، وإنما الواجب عليه أن يدخل الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وأما إذا شرع في النافلة ثم أقيمت الفريضة، فمن أهل العلم من يرى بأنه يستمر في صلاتها، لقول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. ومن أهل العلم من يرى وجوب قطعها استنادا إلى هذا الحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة. والمختار والله تعالى أعلم أنه ينظر في حال المصلي، فإن كان في أول الصلاة يقطع، وأما إذا كان في آخر الصلاة، آخر يعني الركعة الثانية مثلا، فإنه يتمها سريعة حتى يدخل مع الإمام. هذا الذي يظهر، والله أعلم.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. أيضا على 6688 يقول أخ أن أحدهم قال له: لا يصح أن تقول بعد الرفع من الركوع إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد أن تقول ربنا لك الحمد والشكر، إضافة الشكر هل هي واردة؟
الحمد لله، لقد أحسن الأخ الذي نصحك حينما وجهك هذا التوجيه السليم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكل من وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكر عنه أنه كان يقول الحمد ربنا ولك الحمد والشكر، ما كان يقول، مع أن كلمة الشكر عبادة، وكلمة الشكر كلمة عظيمة تدل على مظهر من مظاهر الإيمان وعلى حق لله جل وعلا، لكن ليس هذا مقامها ومكانها، فتوظيفها في هذا المكان يحتاج إلى دليل. صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام لم يقولوا هذا الأمر. فتشكر يا أخي الفاضل على سؤالك وطلبك للحق، واشكر أخاك الذي أهداك هذه النصيحة الطيبة الثمينة الغالية. وعلى هذا يعني احرص على القراءة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: صلوا كما لاحظ، شوف الكاف، كما رأيتموني أصلي. ولا يعني حينما يقال مثلا هذه اللفظة، وإن كانت عبادة مثلا، وإن كانت من العبادات لفظة، لا يعني حينما يقول الإنسان لا تفعلها هنا أن يتركها على الدوام. لا لا، تقول دائما الحمد لله، الشكر لله، اللهم لك الحمد ولك الشكر، لكن في الصلاة يحتاج إلى دليل.
نعم، بارك الله فيك فضل الشيخ. هنا أيضا سؤال يقول: هل يجوز للزوجة التي مات زوجها أن تخفي بعض أملاكه ظنا منها أنه من حقها، وأيضا تكره أن أبنائها يرثون هذا الملك؟
الحمد لله، يحرم على الزوجة أو على الأولاد أو على القائم على يعني الورثة أن يخفي ولا درهما واحدا من التركة. ومن أخفى ذلك فإنه آثم قلبه ومعرض نفسه للعقوبة. صحيح. ولا يجوز للمرأة أن تفعل هذا، حتى لو كان بينها وبين أولادها أو أولاد زوجها مشاكل أو كذا، لا بد أن تفرق بين المسائل وأن لا تخلط الأوراق. هذا حق لهم كاملا. نحن دائما نقول في هذا البرنامج: حتى لو أوصى أحد الآباء بحرمان بعض الورثة من حقهم، فإن هذه الوصية باطلة. فيجب على الأخت هذه أن تتقي الله وأن تخاف الله، وأن تعلم بأن هناك يوما عسيرا ويوما صعبا على من ظلم بمثل هذه الصور وبمثل هذه المسائل.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا في هذا المساء. شكرا جزيلا لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، شكرا جزيلا. والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل برنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال حمد البلوشي، ومن الإشراف الإذاعي سلمان العسكر، ومن الإخراج عبد العزيز النومان، وهذه تحياتي محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.